الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير وتدبر سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آية فيها أمور عظام. المقصود منها بيان عظمة الله وقدرة الله في خلق المخلوقات، وتقرير توحيد الربوبية اللي يستلزم منه توحيد الألوهية. إذا كان هو رب واحد وخالق واحد، فما لا يكون إلا معبود واحد. فإن في خلق السماوات والأرض، في ارتفاع السماء العظيمة اللي قدامنا لشكلها كده، ما أحد أبدا يستطيع يعرف حجم السماء طولها وعرضها، لكن مجرد الرؤية اللي على قد عينينا سماء عظيمة جدا متسعة، فيها كواكب سيارة، فيها كواكب ثابتة، فيها فلك، فيها مريخ، فيها حاجات إحنا مش شايفينها، شمس حجمها قد حجم الأرض 1,300,000 مرة، شيء رهيب. قمر منور، هو أصلا ظلماء ما فيهوش حاجة، لو طلعنا فوق أمور لا يمكن أبدا العقل إلا يقف يقول سبحان الله. أي عقل إنسان، أي إنسان عنده أدنى عقل يقف في حالة من الانبهار والعجز أمام هذه المخلوقات، ولا يملو غير أن يقول سبحان الله، سبحان الخالق البارئ المصور. فإن في خلق السماوات والأرض، وهذه الأرض العجيبة اللي عليها من الكام قارة، والله سبحانه يجعل رواسي، يجعل جبال رواسي دي عشان ما تملش بينا، ويفجر لنا منها الأنهار والبحار، ده عذب وده مالح، والبحر ليه صفة وليه حاجات وليه أنواع من عالم البحار خاص بيه، والنهر تعيش فيه، الأنهار العذبة تعيش فيها أنواع أخرى من المخلوقات، واللي يعيش في البحر ما يعيش في يعني الاسماك اللي بتعيش في البحر المالح ما تعيش في البحر العذب، والانهار العذبه ما تعيش فيها الحاجات اللي عايشه فيها، ما تروحش تعيش في الانهار المالحه. مع مدار الملايين الملايين السنين منذ خلق الله سماوات الارض، للسماء اتعملت لها صيانه ولا الارض اتعملت لها صيانه، ومع ذلك ماشيه بنفس النظم البديع الغريب اللي يعني يعجز العقل عن انه يفكر ازاي. الواحد عنده، اي حد عنده بيت صغير كده كام أوضة، لو ما كانش إيده مستمر وكل سنة ندهن وكل سنة نوضب هيبقى خرابة. وإزاي السماء دي مع اتساعها والأرض مع انبساطها والبحار مع حجمها والأنهار مع سعتها، كل ده ما فيش صيانة وما فيش أي تجديد، هو نفس الشكل ونفس المنظر، لا يتغير ولا يتبدل ولا يحصل له أي نقص أو أي شيء يغير من شكله البديع الجميل، شيء تعجز عن العقول عن وقف، غير انها تقف عاجزه عجز كامل وتقول سبحان الله. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار مقصود به انه ان الليل يخلف النهار، يعني يعقب الليل النهار والنهار يعقبه الليل، يعني احدهما يعقب الاخر. ده قول كقول الله تعالى: والذي جعل الليل والنهار خلفه، يعني ده يخلف ده، يجي النهار ويذهب الليل، يذهب الليل ويجي النهار، ده قول. وقيل لا، اختلافهم يعني اختلافهم بالزيادة والنقصان، ومعروف طبعا كلنا عارفين نظرية الصيف والشتاء، لما يجي الشتاء تلاقي الليل طويل والنهار قصير، والعكس في الصيف تلاقي ان الليل قصير جدا والنهار هو اللي طويل، فبيزيد وينقص وماشي بترتيب معين منذ خلق الله سماوات الأرض لا يتبدل ولا يتغير. كل صيف تلاقي الصيف قصير، النهار طويل والليل قصير، وكل شتاء العكس، ولا تغيير ولا تبديل، دقة بحسبان عجيب غريب. يولج الليل في النهار والنهار في الليل، يعني يزيد ده من هذا ويزيد ده هذا من هذا، فهماني؟ يعني ياخد هو الليل، هو اليوم 24 ساعة ما فيش غيرهم 24 ساعة، فتزيد ساعات الليل على حساب نقص ساعات النهار، وتزيد ساعات النهار على حساب نقص ساعات الليل، وهكذا. ده والفلك التي تجري في البحر بينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك السفن اللي بتجري وبتمشي في البحار بما ينفع الناس، كم من نفع من وراء السفن، كم من نفع. السفن بتنقل البشر وبتنقل البضائع اللي محتاجها البشر، وقبل اختراع الطيران كان مستحيل بلد هتتواصل مع بلد لو ما فيش سفن، هينتقلوا ازاي؟ يعني كيفية الانتقال حتى دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه بعد اختراع الطيارات العملاقة برضو محتاجين للسفن، لان السفن بتنقل عليها الأسلحة الثقيلة، الطيارات والصواريخ والمدافع والحاجات دي كلها، مهما كانت طيارة ممكن تشيل ما تقدرش تشيل كل الكم ده. لكن النهارده في سفن عملاقة بتشيل مش عارفة 10 طيارات على ظهر السفينة، ومش عارفة كم مدفع وكم صاروخ، الحاجات دي لا يمكن كانت تنتقل من بلد لبلد الا عن طريق السفن. ظهر السفينه دي شوف شال قد ايه، السفن العملاقه بتوصل 7 و8 ادوار، يعني عماره ماشيه في البحر. طب ازاي ما بتقعش تحت؟ ازاي ما بتختص وتسقط وتبقى في قاع البحر؟ مين اللي ماسكها؟ ازاي ماشيه كده بكل دي الحاملات الطائرات؟ يقول لك سفن حاملات الطائرات، فتجيب لك في التلفزيون شايله طيارات على ظهرها وصواريخ، طب ما تنزلش ليه؟ مين اللي شايلها؟ البحر. على تقول لك اصل النظريه، يقولوا لك بقى الجماعه بتوع نظريه ان الهواء لما بيدخل في السفينه فمش عارفه كثافه ايه انا مالي ولا القصه دي كلها، ومين اللي خلق الهواء؟ ومين اللي خلق النظريه اللي انت بتحكي عنها؟ ومين خلق كل ده؟ ما هو الخالق ما فيش غيره. فازاي ان السفينه تثبت على ظهر البحر بهذا، وكم المنافع اللي نفع فيها الناس انه الانتقال من بلد لبلد، وده يتاجر عند ده وده يجيب بضاعه ده، وناخد بضاعة من هنا ونودي من هنا، وتحصل تجارة وتحصل تبادل منافع وتحصل أمور لا يمكن أبدا كانت تصل إليها الإنسان إلا عن طريق السفن. طيب والفلك التي تجري في البحر، الله سبحانه وتعالى الآيات مقصود بها بيان عظمة الخالق، وبيان الآيات الكونية تدل على عظمة الله تبارك وتعالى أنه خالق واحد حتى يزع العباد إلى عبادته الواحد لأحد. ففيها بيان لمنفعة البحر. كان ممكن تيجي الكلام والفلك والبحر الذي يجري فيه الفلك، لان المقصود للايه بيان منفعه البحر، مظبوط؟ طب ليه قدم الفلك؟ قال والفلك لا تجري في البحر، ليه ما قالش والبحر الذي يجري فيه الفلك؟ قال بعض اهل العلم لانه الفلك من صنع الانسان، والحاجه الصنعه اللي هي بتبقى من صنع البني ادم بتبقى قريبه منه ومعروفه، فذكر الفلك عشان يخليه ينظر لاثار خلق الله تبارك وتعالى. اللي انت دلوقتي لما يعني تذكروا بالسفينه اللي انت صنعتها، انظر بقى لاثار خلق الله، انظر بقى للنفع اللي جاي من وراء السفينه دي. لو ما فيش بحر هتروح فين؟ هتجري فين السفينه؟ خلاص؟ وتروح فين وتيجي منين؟ ما فيش. فذكر الفلك عشان ينظر لاثار خلق الله تبارك وتعالى، انت صنعت الفلك بس الفلك دي هتجري فين؟ محتاجه البحر ومحتاجه لنهر تمشي فيه او بحر تمشي فيه او تجري فيه. فكل دي من أدلة يعني الخلق، يعني عظمة الخالق تبارك وتعالى. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كل دي برضو بيان للمصنعات العظيمة المخلوقات الجليلة، أنه قال أنزل من السماء من المزن من السحاب الماء، من السحاب التعفيف بيكوم ويكثف وبعدين ينزل منه الماء. النزول الماء دي هيعيش بيها النبات والحيوان، وتثبت الارض بعد موتها. الارض بقى اللي هي كانت يابسه جافه ما فيهاش حاجه، هيخرج منها انواع النبات والازهار والاشجار والثمار، هينتفع منها الحيوان وينتفع منها الانسان. الحيوانات تاكل من الزروع والثمار والاعشاب الخاصه بيها والعشب والامور اللي هي خاصه بالحيوان، والانسان بينتفع بانواع الثمار والازهار والاشجار وكل بقى الحاجات دي. ولا دول الزراعه نروح فين؟ نجوع نموت. وبس فيها من كل دابه، البس اللي هو نشر، البث اللي هو نشر، وبث فيهم كل دابة. وكلمة دابة تطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء، كلمة دابة تطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء، يعني تطلق على البشر وتطلق على الحيوانات. لكن التعريف العرفي عند الناس لما نقول دابة أي حد على طول بيجي على باله إن هو اللي هي الحيوان دي، ده التعريف الغالب عند الناس، لكن هي تطلق على الاثنين. وتصريف الرياح، وتصريف الرياح، تقلب الرياح وتغيرها وأحوالها، والرياح لها أحوال عجيبة، الرياح لها أحوال عجيبة من أعجب ما يكون. ليه؟ عندي ريح تبقى خفيفة كده يقول عليها إيه؟ نسمة أو نسيم. يقول لك الريح الخفيفة كده يقال عليها النسيم، تقول لك زي النسمة نسيم. الريح لو اشتدت شوية يقولوا عليها العاصفة، تبقى عاصفة تحرك الأشجار والأغصان وتقتلع الحاجات دي كلها، تبقى عاصفة شديدة يقولوا عليها الزعزعان. ولو كان فيها حصى صغير احيانا تلاقي كده، لو انت اكيد مر بينا ده في الشتاء، تهب الريح فتلاقي حاجه وتخبط في جسمك كانها حصى صغير كده، دي اسمها الحاصبه لان فيها حصى. القويه بقى اللي هي بتيجي من الارض وتطلع تاخد اتجاه السماء يقال عليها الاعصار او الزوبعه. وكل سنه طبعا لو بنتابع لحد لو بيتابع النشره ولا بيتابع اخبار بره يقول لك اعصار مش عارفه في بلد ايه في امريكا في ولايه كذا ادى مش عارفه 100 شخص ماتوا الكلام ده. الاعصار ده بيبقى قوي جدا بيخلع البيوت، ولذلك ولما تبقى ريح برد قوي يقول عليها صرصر، قوم عاد اهلكوا بالريح الصرصر، لما الله جل ذكره يقول انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر، هلكهم بهذا الريح الصرصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى الريح كان وجهه يتغير، كان وجهه يتغير، ولأنه الريح دي يا جماعة جند من جنود الله، قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب. وإنه عائشة يعني بتقول له بتقول يعني هي كانت إذا بتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان إذا رأى غيما أو رأى ريح عرف في وجهه، الغيم الغيم الغمامة يعني. فمرة قالت له يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون في مطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكرامة. ليه بتكره ليه شكل الغيم ده؟ احنا بنفرح ما نشوف السماء مغيمة، يعني معنى كده هتنزل مية مطر، مطر دي في حياة كل حاجة. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، ها فقالوا هذا عارض ممطرنا. ف يعني قال لها ايش امني، شوف شوف الذكاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القلب الحاضر الحي. الدنيا عنده مش كده، كل حاجه لها معنى وكل حركه لها بتدي كده اشارات على طول القلوب الصاحيه. انا ايش عرفني ايش عرفني؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال في حديث يعني في الحديث ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نصرت بالصبه وأهلكت عاد بالدبور. الصبة ريح بتيجي من جهة المشرق والدبور بتيجي من ناحية المغرب. إيه وإيه يعني كان مناسبة الحديث؟ المناسبة إنه أنتوا عارفين في المدينة لما اجتمع الأحزاب على إن هم يحاربوا المسلمين، الله يوم الخندق أرسل عليهم على يوم الخندق أرسل عليهم ريح برد شديدة خلعت كل قلعت كل الخيام بتاعتهم وهلكتهم، فالمسلمين انتصروا وبدون حرب. ريح جند من جند الله، جند من جند الله سبحان الله. والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب السماء فوقينا مع ثقل السماء وما تحمله من بخار وتحمله من مية، والمية ثقيلة ما بتقعش ثابتة طايرة كده، السماء طايرة كده فوق دماغنا ما بتقعش فوق دماغنا، وهي مليانة سحاب والسحاب مليان مية والمية ثقيلة، المفروض بالنظرية تقع نظرية الجاذبية وتقع، لا تقعش خلاص. السحاب المسخر بين السماء والأرض، لأن السحاب اللي أنت شايفينه ده سحاب، يعني في سماء وبعدين في أرض، وهو بالنص لا بيقع وثابت كده طاير، شيء رهيب شيء رهيب. لآيات لآيات عظيمة كثيرة، والتنكير للتفخيم التنكير للتفخيم، لأن الآيات كثيرة جدا، الآيات الكونية كثيرة جدا أكثر من يحصيها إنسان أو يعدها. لقوم يعقلون، لقوم يعقلون يتفكرون يتفكرون بعين المعتبر اللي هو بعين العاقل، بعين اللي رأى قدرة الله القاهرة وحكمته الباهرة ورحمته الواسعة المقتضية اللي تقتضي اختصاصه بالألوهية جل جلاله وتقدست أسماءه. ده العقلاء ده حلبهم لآيات لقوم يعقلون. فمحدش هيعقل هذه الآيات إلا أولو الألباب أصحاب العقول اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرهم، والله من رحمته بالعباد يدعوهم في القرآن إلى معرفة الواحد الأحد عن طريقين. الطريق الأول النظر في مفعولاته، الطريق الثاني النظر في آياته السمعية وتدبرها. الطريق الأول النظر في مفعولات الله وخلق الله سبحانه وتعالى، كخلق الآية اللي معنا وكقوله في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلاص والقرآن كثير الآيات اللي بتدعو فيها إلى الله، يدعونا فيها إلى النظر والتأمل ويعني الاعتبار بالآيات الكونية. الطريقة الثانية اللي بيدعو بها القرآن للعباد عشان يعرفوا من هو الله، تدبر القرآن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وغيرها. فالقرآن بيرشد العباد للنظر الآيات الكونية والآيات السمعية. الآيات الكونية عشان أي إنسان حصل عنده جحود أو إنكار لوجود الله أو حصل له أي هوس فكري أو أي أفكار شيطانية زي العيال اللي طالعة دلوقتي بتلحد أو دماغه اتهوست بالهوس الفكري ده، يبص كده وينظر، لابد يكون لهذا الكون صانع. مستحيل مستحيل، مين اللي خلق المخلوقات دي وتتخلق ازاي؟ مين ده؟ انا لو قلت لك في ايديك الموبايل في ايدك ده خلق نفسه بنفسه، هتقولي انت ست مجنونه انت مش هتسيبني. فازاي انت ازاي تتقبله ان ممكن يكون في حد الكون ده كله ملوش خالق؟ فدي الولايات الكونيه السمعيه اللي تبين ان القران من عند الله. مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها امور عجيبه، لان المفعولات تدل على فاعل، مفعولات الله تدل على فاعل، وهذا الفاعل يستلزم يكون له وجود ويكون له قدره ومشيئه وعلم واختيار وحياه وقيوميه وكل بقى صفات الله، لزوم ان الكون ده خلقه حد، لابد هذا الخالق يكون له الصفات دي كلها، لابد ان تكون في هذه الصفات. فمفعولات الله ليها تخصصات متنوعة وعجيبة تخلي أي إنسان يعقل يفكر يعرف إن الكون ده لخالق. شوف إزاي إنه كسرت المخلوقات، كسرت المفعولات. مفعولات تدل على إن ربنا دبر للعلم العباد المصالح، وما فيهم وفيها الأشياء يعني مصالحهم والأمور اللي يدير بها الحياة، تدل على الغايات محمودة، تدل على حكمة، تدل على النفع والإحسان، تدل على رعاية الله لعباده، حاجات كده تدل على ده، حاجات أفعال لله سبحانه وتعالى تظهر في مفعولاته تدل على البطش والانتقام والعقوبة، يدل على الغضب. أشياء تدل الإكرام، تدل على الكرم من إكرام الله سبحانه وتعالى والتقرب والعناية الخاصة لبعض عباده مثلا، تدل على الكرم والمحبة، المحبة وال يعني كل بقى الصفات اللي قلنا، المعية الخاصة والتربية الخاصة والعناية الخاصة، محبة الله لبعض عباده يخصهم بأشياء معينة، كل دي مفعولات ده ظاهرة في العباد. أمور فيها إهانة وإبعاد وخذلان وتدل على مقت وبغض الله للعبد بسوء عملي. ابتداء الأشياء، انه يبتدي شيء نقص ضعيف غير موجود خالص، عدم انسان عدم، وبعدين يبقى في بطن امه نطفه، وبعدين علقه، وبعدين مضغه، وبعدين يبقى انسان، يدل على البدايه والنهايه، زي في بدايه للخلق وفي نهايه. ها احوال النباتات والحيوانات والمخلوقات دي كلها ليها بدايه ونهايه، يبقى في بدايه وفي نهايه وفي معاد وفي بعث وفي نشور، كل دي اثار رحمه الله والنعم على خلقي، تدل على صحة كلام الرسل واللي جاءوا به من عند الله وغيرها وغيرها. وذلك قال جل ذكره في كتاب العزيز سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آية عظيمة جليلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيوة الحق، القرآن حق، كلام الله من عند الله. الآيات المشهودة يا ابن آدم وانت ماشي على ظهر الأرض بتتبقتر كده وتتمقتر وتتجبر على الخالق، كل آية تلو آية تدل على الخالق. سنريهم آياتنا في الآفاق، بص كده على الآيات وبص على المخلوقات وانظر بعين الاعتبار، هتعلم لابد ان في خالق لهذا الكون. فالأدلة والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الأنبياء عامة وصدق النبي خاصة كل شيء في القرآن يدل على هذا، وكل شيء في الكون يدل على صحة القرآن. فإذا صح القرآن يبقى صح النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، يبقى في إذعان لأي عاقل انه يتبع الشرع ولا يحيد ولا يميل ولا يزوغ، بل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويتبع امر الله سبحانه وتعالى ولا يعبد مع الله الها اخر. فالايه الحقيقه يعني فيها من المعاني، انه طبعا الوقت يضيق بنا ان احنا نذكر معاني هذه الايه العظيمه الجليله جدا. الايه فيها تقرير توحيد الربوبيه الذي يستلزم توحيد الالوهيه بلا ادنى شك. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله الهه او انداد. الند اللي هو طبعا الشريك والشبيه والنظير والعديل، قلنا قبل كده، يحبونهم كحب الله في التعظيم وفي الخضوع وفي الاجلال لهم. والانداد هنا المقصود بيها هل الاوثان ولا ايه؟ العلماء قولان، الانداد المقصود بيها في الايه قيل الاوثان اللي كانوا بيعبدوهم دون الله ويتخذوها الهه، يقربوا لها القرابين، يدعوا ان هي بتقربهم لله زلفى، بيرجعوا عليهم في النفع والضر، بيقصدوهم في المسائل والحوائج، اي نذر بينذروا لهم بيقربوا لهم القربان، يعني بالنسبه لهم هم دول الهه ومعترفين بوجود الله، لكن ده كان عباده مشرك العرب. ده قول. القول الثاني الانداد المقصود بيهم اللي هم الرؤساء والكبراء اللي اتبعوهم خاصه في الامر والنهي، واستدلوا القول ده بالايه التاليه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فقال يبقى بيتبعون بيتبعوا رجال. لكن القول الاول رجحه شيخ الاسلام تيميه، وده الاظهر، لانه عندي في سوره الشعراء بين الله تبارك وتعالى ان حال المشركين واللي عبدوا من دون الله اصنام واوثان والهه هيندموا ندم شديد عندما ينكشف غطاء الغفله. مش هما بس، كل عاصي وكل ظالم وكل من يعني ضيع حياته بما لا ينفع هيندم ندم شديد يوم القيامه عند انكشاف غطاء الغفله وتجلي الجبار وفي المشهد الرهيب المهيب، وان الله سبحانه وتعالى ياتي للحساب العباد. مساله لا يتصورها عقل ولا عقل يستطيع ان يتصورها. لكن ايماننا بهذا واجب، ايماننا بده واجب. فهؤلاء لما في هذا المشهد يقولوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم رب العالمين. حصل لهم من الندم الشديد وعرفوا ان هم في ضلال انهم كانوا بيصوموا برب العالمين. طب هم مقرين ان الله وحده هو الخالق وهو الرب وهو المالك وهو الرازق وهو اللي بيحيي ويميت، امال ايه الموضوع؟ لا، كانوا بيصوموا في المحبه وفي التعظيم وفي العباده. فدل على انه وان الناس يتخذون دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الانداد هنا مقصود بيها الاصنام. يحبونهم كحب الله اكثر مشرك العالم على هذا الحال، ان هم حبهم معترفين بوجود الله لكن بيحبوا اشياء اكثر من حبهم لله، بيعظموها ويقدروها، واللي بيحصل بقى في ولاه الصوفيه من تعظيم الاولياء وتعظيم القبورين بقى والتمسح هناك وتقديم النذر والقربان لهم والدعاء عندهم والاستغاثه بيهم وسؤالهم قضاء الحوائج. شرك بين، شرك بين واضح. ومع كده بتقعدي مع اي حد من الصوفيه وتكلميه يقول لك ايه اللي بتقوليه ده؟ لا 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 لا، احنا ولا حاجه خالص، احنا ده ولي من اولياء الله بيقربنا من ربنا. نفس منطق الكفار، ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، نفس الكلام اللي كانوا مشرك العرب يقولوه، ماساه. وللاسف هو مكتوب مسلم ومحسوب على المسلمين. وخلي بالك اللي بيقع في طمه كبيره زي دي، يعني الجماعه الصوفيه لما وقعوا مثلا في غلاة الصوفيه ووقعوا في القبور والتمسح بالقبور وعباده القبور، اوعى تتصور دي الغلطه الوحيده. لا لا لا، رب الكريم كريم الاكرم، اكرم الاكرمين. هتلاقي دايما الانسان لما يقع في مصيبه زي دي هتلاقي عنده طمات كتيره قوي. ومستحيل لو في اخلاص وفي تجرد وفي توجه لله، ربنا لابد يبصره بعيبه ويدفع عنه هذا الشر المستطر. لكن لما وقع في هذا الوقعه وصل حال الجاز الشركيات الواضحه الجليه، لا هتلاقي عندهم طمات كتيره قوي. طبعا بتكلم على منهج، مش بتكلم على اشخاص، مالناش دعوه باشخاص، انا بقول منهج، منهج ماشيين عليه. والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله من حب المشركين لله ولا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم؟ قولها للعلماء. العلماء من قالوا المؤمنين أشد حبا لله من حب هؤلاء لله، لأن دول حبوا ربنا وحبوا معاه آلهة أخرى وأصنام وأوثان، فالحب متقسم متوزع مش خالص لله، فحبه حصل له نقصان، حبهم فيه نقصان لأنه متوزع هنا وهنا وهنا وهنا. لكن حب المؤمن حب لله، اللي حبه في اتجاه واحد، حب لله حب الرسول، ففيش بعد الشرك ذنب. يعني أكبر الكبائر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا هو خلقك، أكبر الكبائر، ما فيش بعد كده مصيبة. يعني شرك وأكبر الكبائر على الإطلاق الإنسان، إنه الشرك لا يغتفر، لو مات العبد على الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فلو اللي بيموت على الشرك ملوش حل، عشان كده الندم هيبقى شديد في المشهد المهيب يوم القيامة. ففي مشكلة ناخد بالنا منها، إنه الإنسان ممكن ينسلخ من قلبه التوحيد والإسلام ولا يشعر. وشيخ الإسلام تيمية كرر مسألة خطيرة في مسألة اتخاذ الآلهة هوى، وإنه يبقى هواه في غير مراد الله، وإنه يصبح حبه كحب المشركين لآلهتهم، فيبقى هواه بيحركه زي ما المشرك كان هواه بيحركه ناحية الآلهة، وخدها ومقتنع كده إن حاجة قدامه عايز يعبد حاجة ملموسة فعمل صنم وقعد يعبده. والتاني اللي بيعبد هواه نفس القصة، النفوس قد تدعي المحبة والأمر خلاف كده، والإنسان ممكن يكون عنده شرك، شرك يعني في الأمر، يعني شرك محبة ولا يشعر، ليه؟ لأنه متبع هواه، بيعمل اللي هواه بيقوله عليه، مشكلة. يبقى الشرك في المحبة مشكلة، مشكلة شرك المحبة، إنه مش ورا هواه، وشعر شير بيحبه والحب بيعمي. فالأعمال قد يظن الإنسان إنها لله ويكون فيها شرك خفي لا يعلمه، هو ما يعلموش لكن الله يعلمه، حب الرياسة، حب المال، حب أي حاجة تمنعني من أن أعبد الله على بصيرة كما يحب الله ويرضى. ولذلك لما جاء لما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. هي ده، إن أنا بعمل عمل لله. فالنهاردة الجماعة غلاة الصوفية اللي شغالين ومتنسكين ومتعبدين دول، لو وزنوا أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم بميزان العلم وكتاب السنة، علم أنهم وقعين في الشرك، يعني أبو أمرضه مشكلة. لأن الله جل ذكره يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أنا اتباع للرسول أول علامة حب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قلناش روح عند الكبور وتمسحه، ولا أطلب من صاحب القبر الولد، ولا اذبح له القربان، ولا قدم له النذر، ولا قال له اساله، ولا ما حصلش، لا كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا صحابه. انتوا شغالين من هواكم، انتوا اصحاب هوى، مساله عظيمه وشديده. فدول اصبح محبوبهم فاش حب الله، حب الله الحقيقي يلزم حب النبي صلى الله عليه وسلم، في تلازم بين حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انا بحب ربنا وما يحبش النبي كذاب، كذاب، لأن الحب الآية واضحة صريحة، الآية واضحة صريحة. فاللي بيحب ربنا لابد يحب النبي. حب النبي يعني إيه؟ اتباع، مش دروشة ولا هلوسة ولا أشعار رنانة ولا أغاني بنونها في ويرقصوا عليها في الأفراح، لا. حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب عملي، حب النبي حب عملي، اتباع في الظاهر والباطن، أبقى ماشية جنب الحيطة، عمل ده أعمله ما عملش أقف، اتكلم بالطريقه دي اتكلم مكان اقف، توقف عند اي امر بتعبد بيه لله، اسال نفسي هل فعل رسول الله على هذا الوجه بهذا الوصف؟ جاء في القران، جاء في السنه، تمام. طب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم فعله على هذا الوصف؟ انطلق. طب ما فعلوش اقفي، لو اخر يوم في عمري مش هعمله، لانه لا يقبل ومردود، ومردود. ف مأساة طبعا الكلام ده بنبسطه في دروس العقيده بتوسع، المساله عقديه محضه يعني. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو يرى الذين ظلموا لاتخذوا الأنداد والأوثان معبود من دون الله، إذ يرون العذاب يوم القيامة المعد لهم بقى الشديد، أن القوة لله جميعا، قوة كلها والقدرة كلها وكل شيء لله، هو الواحد الأحد اللي هيصيب العباد أو يعاقبهم، مفيش غيره، مفيش أنداد هيحاسبك ولا هيعاقبك ولا هيصيبك، الثواب كله بيد الله والعقاب كله بيد الله، وأن الله شديد العذاب عطف الجملة دي على اللي قبلها، ها، وأن الله شديد العذاب، عطفها عشان بين يعني العقاب للظالمين، الله شديد العذاب، عذابه شديد للظالمين، عشان يبين مبالغة في تهويل الأمر وتفظيع الموقف، وأن الموضوع مش سهل. فعطف أن الله شديد العذاب. وإن ليه بقى، ليه قالوا كده العلماء؟ قال لأن القوة لله سبحانه وتعالى مش اختصاصها انه البطش والعذاب والعقوبة. الله سبحانه وتعالى قوي لكن قد يعفو، قد يعفو، والله سبحانه وتعالى قدير فقد يعفو. لكن بين هنا وأن الله شديد العذاب، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب يعني هو قوي وهيعذب وبقوة وبشدة وبإلام. فيعني الإنسان ينتبه لهذه المسألة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. برضو الآية فيها حذف محذوف لجواب لو، ولو اتحذف ليه؟ اتحذف عشان يبين أن الموضوع عظيم، وأن الموضوع يعجز الإنسان عن بيانه، وأنه لو كان يعني أي حاجة ممكن نقولها نعبر بيها عن موقف يوم القيامة، موقف الحسرة والندم يعني والألم، مفيش حاجة تعبر عن ده. فلو هنا محذوفة، جواب لو محذوف ليه؟ عشان يبين انه خرج عن دائرة البيان. اسحي معايا، يعني قول الله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب، ولو يرى الذين ظلموا المحذوف هيروا إيه؟ في وقفهم إيه؟ أتحذف الجواب هنا بتاع لو محذوف ليه؟ لأنه خرج عن دائرة البيان. مهما يتكلم الإنسان وحاول يبين موقف قد إيه صعب وشديد وفي تفجع وفي تضجر وفي ندم وفي حسرة هيعجز. فهماني؟ الموقف أصعب من إنسان يوصفه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب، يعني ندمهم هيبقى شديد. الجواب المحذوف، جواب لو محذوف، يعني الندم والألم والحسرة هيبقى فوق الوصف وفوق البيان. فحذف، مش كلمات تعبر عن شدة ألمهم في هذا الموقف. ولو يرى في بعض القراءات ولو ترى، وكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. واللي رجح هذا القول يعني شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال انه اختار انه ولو ترى التاء، مش ولو ترى بل يرى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا القول، وكانوا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الامر الخطاب لجميع الامه، لكن القراءه اللي معانا في يعني في رواية حفص بنقرأ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إلى آخر الآية، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آية شديدة شديدة شديدة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ، التبرؤ اللي هو تكلف البراءة، اللي هو معنى التباعد، يعني إنسان بيعرف إن في حاجة هيجيله منها شر أو أمر خطير هيضره بأي وجه من الضرر فيبعد عنه خالص، ده كلمة تباعد. فالتبرؤ اللي هي التباعد عن أمر يظن منه إنه هيجيله منه ضرر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ ظرف وقع بدل اشتمال من الجملة السابقة اللي هي إذ يرون العذاب. نقول لنا زيارون العذاب، وانه ازاي هيبقوا في حالة من الألم والحسرة اللي يعجز اللسان على انه يوصفها، ما اقدرش اوصفها لا انا ولا غيري، ولا حد يقدر يوصف حالهم قد ايه هيبقى في ألم وحسرة. وهنا برضو اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، حسرة تانية، وكأن بدل الاشتمال المقصود منه انه لو تراهم او لو تروا هؤلاء الظالمين الكافرين الجاحدين اللي اخفوا الحق عن العباد واضلوا العباد وعبدوا من دون الله آلهة اخرى واتبعوا كبراءهم وامراءهم ونصر الباطل، ما كل دول ينطبق عليهم الآية، مش بس اللي بدل وحرف ولغى الشريعة، لا كل من عبد من دون الله إله آخر، كل من ظلم حد، كل من نصر الباطل على الحق هيبقى تحت الآية دي، هيناله نصيب من هذه الآية. فهم في حالة من التبرع المتبوعين من التابعين، هيتبرع المتبوعين من التابعين، فدي حالة فيها حزن وألم بالإضافة للألم الأول اللي هم لما رأوا العذاب. فهيبقى مشكلة التابعين دول حاجتين، المشهد الأول لما يرأوا العذاب ويشوفوا خلاص إن هو أحاط بهم وداخلين جهنم لا محال، ألم لا يمكن أحد يتصوره، خلاص مهما تصورنا ليس السامع كالرائي. الألم الثاني والحسرة الثانية لما بقى اللي تعبوا عشانه في الدنيا وجري وراهم وحاولوا يعني يردوهم بأي شكل، إن كانوا آلهة ولا كانوا كبراء ولا كانوا أمراء ولا أين كان، هيتبرأ من ما عرفكش. فشوف بقى الحسرة دي رهيبة، ولذلك قال سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا، فتبرأ فعل ماضي خلاص. وأصلا التبرؤ ده هيبقى فين؟ هيبقى يوم القيامة. طب عبر بالماضي في مسألة مستقبلية ليه؟ للتنبيه على تأكيد الوقوع. يعني هذا التبرؤ وهذا التباعد بين المتبوعين والتابعين والحسرات اللي هيشوفوها لما يشوفوا النار، بالإضافة للألم بقى النفسي لما يتبرأ منه اللي كان في الدنيا بيخدمه وماشي تحت رجله، ألم تاني بقى وعذاب تاني، فعذاب معنوي وعذاب بدني. فنبه على تحقيق هذا العذاب وواقع لا محال. ذكر الفعل الماضي استبرأ في الماضي عشان يدل على ايه؟ على انه تحقيق الوقوع في المستقبل، دي حاجة لا محال. ودي طبعا عظمة القرآن، ان الله بيتكلم في امر مستقبلي ويقينا هيقع، لان الله اللي بيتكلم العليم الحكيم اللي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، مفيش حاجة تعجزه ولا تمنعه من تحقيق ما أراد. فمسألة خطيرة. طب هنا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، مين المتبوعين هنا؟ يعني مين المتبوعين؟ فريق من العلماء قال المتبوعين الكبراء والأمراء واللي هم يعني كان لهم شأن في الدنيا، والتابعين اللي هم الفقراء والبسطاء. أنا ما أقدرش أخصص الآية إلا بدليل، وإحنا اتفقنا أن المسألة لما تبقى على عمومها لابد يبقى في دليل على التخصيص. فالله جل ذكره يقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كل الآية تدل على أن كل حد من المتبوعين، كل حد من المتبوعين هيتبرأ من التابع ليه، كل متبوع هيتبرأ من تابع، ما قالش مين المتبوع ومين التابع. يبقى الأمر يفضل على إيه؟ على عمته يا جماعة وصحيح الحتة دي ما خصص، لأن أنا عندي في الآية هنا. طب إيه اللي خلانا نجنح لقول العلماء، لأن في نزاع بين أهل العلم، يعني ليه رجحت أنا هنا إن الآية على عمتها ما خصصهاش، أو خدنا بقول أهل العلم في إنه الآية عامة بدون تخصيص؟ إن أنا عندي أدلة من القرآن، مش إحنا اتفقنا القرآن يفسر بعضه بعض، فأنا عندي أدلة في القرآن. إيه الأدلة؟ الآية بين إيدينا استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ما قالش مين التابع ولا مين المتبوع. قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ده هيتبرأ من ده وده هيتبرأ من ده، ففي أهو. طب أنا عندي ده تبرؤ البشر من بعض، طب أنا عندي كمان تبرؤ الملائكة من عابديها في قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. تبرأوا الملائكة، تبرأت منهم، تبرأ الشيطان من الإنسان في الموقف المهيب يوم القيامة. شوف بقى هيتبرأ من كل التابعين، سواء اتبعوه بقى من الشياطين الجن والإنس هيتبرأ منهم. قال في قول الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي، إني الشاهد بقى إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يتبرأ من كل تابعين، والملائكة تتبرأ من كل تابعين، وكل إنسان كان في الدنيا حد بيتبعه، يا سعادة الباشا يا سعادة البيه سعادة الريس، وكل واحد عمال يمزح جوخ للي فوقيه ويبيع دينه عشان الأعلى منه، عشان ينصر الباطل اللي بدل في آيات الله، اللي حرف في القرآن تحريف، اللي حرف في التوراة والإنجيل، اللي حرف في القرآن، القرآن لا يحرف، لكن التحريف المعنوي اللي هو بمعنى ان تأويل الأدلة وتفسيرها تفسيرات باطلة فاسدة، كل دول هيبقى حسرات رهيبة يوم القيامة، لأنه اللي كان بيعمل كده عشانه هيقولوا ما عرفكش ولا ليه، ولا قلت لك ولا شفتك، هيتبرأوا من بعض. والشيطان نفسه اللي أوقعه ابتداء، العدو المبين اللي أوقعه في هذه المصيبة هو نفسه يتبرأ منه، وهكذا عباد الأوثان، عباد الأوثان نفسهم، الأوثان نفسها تتبرأ من عابديها. معقولة؟ أه، الأصنام دي، الحجارة دي، أه، الله سبحانه وتعالى يقول: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. مفيش، الجن هيتبرأوا من كل اللي كانوا بيتبعوهم خلاص، والناس بقى بتوع الشياطين والسحر، ولا راح لساحر الجن عشان يعلموا السحر، والجن نفسه الكافر اللي ترك الإيمان واتبع الجن، الجن اللي هو ما أسلمش وفضل على كفره واتبع الجن اللي زيه الكافر، ها، واللي تواصلوا بشياطين الجن من السحرة وغيرهم الكهان، كل دول هيتبرأوا معه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اليوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عيسى ابن مريم اللي عبدوه من دون الله، وقاعدين دلوقتي يقول لك المسيح والمسيح وبسم الأب والأم والروح القدس وكل الهلوسة والهوس اللي في دماغهم، ده أول واحد هيتبرأ منه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأله أعلم طبعا، لكن تبكيت في الحاضرين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وليه هتبرأ منه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآيات. هتبرأ عيسى منهم، فده كل واحد هتبرأ من التاني. إذن أي عامة في كل تابع وفي كل متبوع، المتبوع هيتبرأ من تابعه، كل متبوع بقى صنم، وثن، نبي من أنبياء زي عيسى عليه السلام، الجن، الملائكة، الشياطين، كله، كل متبوع هيتبرأ من تابعيه، كل متبوع هيتبرأ من تابعيه. موقف صعب وعظيم وشديد، لأنه الحسرة بقى يعني نسأل الله السلامة، نسأل السلام. كل ده عشان ايه؟ الحسرة بقى لما يحس انه خلصت الدنيا وانتهت، وكل ضياعه من حياته ده ملوش قيمة، وانه اعماله الباطلة وتعلقاته بتعلقات من وحي الخيال الشيطاني، انه كبر له الموضوع وصور له ان الدنيا دي حاجة كبيرة، وانه هيوصل لأهداف ويحقق امال، وقاعد يدافع عن الباطل وينصر الباطل ويعادي أهل الحق ويخفي أمر الله. عشان إيه؟ عشان إيه؟ كل ده عشان إيه؟ انقضى الأمر وانتهت الدنيا وهتموت وهتلقى الله، وحسرات ما بعدها حسرات، خلاف الناس العقلاء اللي عرفوا فضل الإخلاص والعمل لله، وإنه ما يبيعش دينه أي كان السبب، لا عشان شهوة نفس ولا رياسة ولا مال ولا منصب ولا حاجة، إيه اللي هيستاهل في الدنيا؟ سن يخلص عمله لله ويسعى الإخلاص ويسأل الله الإخلاص، وإنه الله سبحانه وتعالى يوفقه للإخلاص وترك الباطل، وإنه لما يرى الباطل يتركه. حسرة شديدة شديدة شديدة. شوف إزاي، وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب، السبب هو الوسيلة اللي فيها النجاة وفيها الخلاص، تقطعت بهم، تقطعت بيهم. يعني التقطع اولا اللي هو الانقطاع الشديد، التقطع اللي هو الانقطاع الشديد، فتقطعت هذه الاسباب عنهم، هذه الاسباب اللي تعلقوا بيها من كل بقى اللي اتبعوهم، تقطع شديد. وتقطع بيهم اسباب بيهم هنا بمعنى عنهم، كقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني اسأل عنه خبير. فهنا معناها ان هم التقطع كان شديد جدا، واي سبب كان هم معتقدين في الدنيا ممكن نجيهم السلطان اللي عملوه ولا المركز اللي وصلوا له ولا المتبوعين اللي اتبعوهم ولا اي حاجه كان مخه سبحان الله اللي يعني اللي غفل والعقل ازاي طمست بصيرته فاصبح متصور ان اهل الباطل ممكن ينفعوه في الاخره فمش هينفعوه وتقطع بهم الاسباب خلاص لا هيشوفه ولا هينصره ولا هينفح عنه وانتهت الدنيا وانقضى المشهد وايام قليله هنعيشها وبعد كده هنقف في يد الله للحساب الشديد جدا والحسرات اللي ما بعدها حسرات لو خرج العبد من الدنيا على غير طاعه وغير توحيد وما حققش الاخلاص وما اصلحش نفسه الحسرات يعني ما بعدها حسرات الحسرات هتبقى شديده جدا وعظيمه جدا. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في هذا الموقف العصيب كما بينا هيتمنى الاتباع انهم يرجعوا للدنيا تاني وعشان يتبرؤوا من المتبوعين اللي اتبعوهم في الدنيا ووصلوهم لهذا الهلاك. وطبعا مش هينفع اعمل التمني ده مجرد تمني لان وقت العمل وقت الانذار وقت الامهال مضى انتهى خلاص العمل والانذار والامهال والاعذار كل ده في الدنيا. اما اذا مات العبد فانقطعت اعماله وانقطعت حياته لا ينفع اعذار من يد الله ولا ينفعه تمني ولا ينفعه اي امر في الاخره الا عمله خلاص انتهى الموضوع. فده من شده الحسره اللي هم فيها لما شافوا ان خلاص يعني هم داخلين النار وخالدين فيها لو كانوا كفار او هيعرضوا لعذاب الله لو كانوا موحدين لكن من الظلمه. فتمنوا هذا التمني وقالوا نرجع الدنيا وكذابين حتى لو ربنا اعطاهم الفرصه ورجعهم الدنيا برضو مش هيعبدوا الله ولا هيخلصوا العباده ولا هيوحدوا الله ولا هيرجعوا للكذب. ليه؟ في اكثر من ايه في القران جاء في هذا المعنى انه الظالمين يتمنوا الرجوع الى الدنيا حال رؤيه العذاب وانه خطيئتهم احاطت بهم كل مكان ولكن كذب بالدليل ان الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وغيرها من الايات. فهم كذابين لكن من شده الحسره وهو بيتمنى اي شيء. في كمان قول في الآية إنه قيل إنه هؤلاء من ضمن إن هم عايزين يرجعوا للأتباع دول عايزين يرجعوا الدنيا عشان خلي بالك من حاجة الموقف كده احضري معاه احضري الموقف بقلبك فريقين فريق تابع وفريق متبوع. الفريق التابع حصرته أو ألمه أكتر من المتبوع. ليه؟ عشان المتبوعين خلاص عارف إن هو دخل جهنم بذنوبه وكفره ومات على الكفر وهيخلد في النار او هيعذب ومعرض للعذاب ان كان من الظالمين. دي حاجه واحده. التابع لا التابع عنده مشكلتين. مشكله انه اوقن دخول النار تيقن خلاص من دخوله النار. الحاجه الثانيه انه عنده حسرات على اللي خدمه في الدنيا وتعب عشانه وضيع عمره بعدينه بيتبرى بينه وبينه ما عرفكش. فحصرت الاتباع ضعفين او من ناحيتين من وجهين. حصرت المتبوع حاجه ان هو دخل النار اما التابع فمسكين تحسر على دخول النار وتحسر على تبرأ المتبوع منه بعد ما مضى عمره ويعني ضحى بحياته وخسر اخرته وقال له في الاخر ما اعرفكش. اي كان بقى المتبوع زي ما قلنا انواع المتبوعين مشكله. فلذلك قيل من ضمن الاقوال يعني انه التابع ده او الاتباع دول كانوا عايزين كمان يرجعوا الدنيا عشان يغيظ المتبوع ويأمره بالباطل ويأمره بالكفر او يأمره بالعصيان فيقول له لا مش هتتابعك انا ما اعرفكش. نفسه غله ده يعني يشفي غليله بانه يجي الدنيا ويطلب منه طلبات او يقول له اوامر وهو يعصيه في الاوامر ويقول له لا انا موحد ربنا وانا مش هطيعك. هم يتمنوا هذا ليه؟ عشان المتبوعين يا جماعه ما انا قلت مش متغاظ. فهو قاعد متغاظ لوحده حاسس ان هو متغاظ والتاني مش متغاظ، التاني مشغول بحاله والنار وجهنم وهيجري فين؟ لكن ده قاعد بياكل في نفسه مع رؤية العذاب، فاهم قصدي؟ فكان نفسه يتمنى ان الغيظ اللي عنده ده يوصله للمتبوع، طب هيكون ازاي؟ في الاخره خالص مفيش مجال انه يغيظه، انتهى الموضوع وكل واحد بيجري على يشوف هو راح فين. فالحل الوحيد او الوضع الوحيد اللي ممكن يغيظ المتبوع انه يرجع الدنيا تاني يأمره فلا يأتمر. يحاول يغوين فيرد غيه، يحاول ما يتبعوش، يترك اتباع هذا الـ يعني الطاغية او الطاغوت او اللي تبع في الدنيا. فاهم الكلام جاي ازاي؟ شيء رهيب. طبعا المشهد ده على بعضه كده يقال عليه انه ايه، يعني فزلكة رائعة لهذه القصة، فزلكة رائعة لهذه القصة والمشهد العجيب. احضري كده بقلبك المشهد، فريق بيجري وشايف النار وعايز يروح جنبه، التاني بيقول له انت تبعتني، وده بيتكلم مع ده وده بيرمي اللوم على ده. مشهد رائع. فزلكة للقصة دي كلها في كلمتين، والفزلكة احنا قلنا ليه خلاصة الموضوع وتقديمه بشكل مجمل مختصر رائع. فدي فزلكة في قصة الأتباع والمتبوعين. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. كذلك يريهم الله، كذلك لفظ مركب من كاف التشبيه وزاء ليه اسم إشارة، قلنا المعنى ده في وكذلك جعلكم وطن وسطا. فهنا الكاف تشبيه وزاء اسم إشارة. طب إيه المشار إليه؟ في يعني الكاف هنا تشبيه بشيء معين، اسم إشارة زي اسم إشارة، يبقى إيه المشار إليه؟ اللي زيه ده زي ده، اللي هي القراءة. إن الله يريهم أعمالهم حسرات عليهم، زي ما هم رأوا النار كده ورأوا العذاب ورأوا الألام المنتظرهم، هيريهم أعمالهم الخبيثة المشينة حسرات عليهم، هيتحسروا حسرة بعد حسر زي ما قلت كده، حسرة فقد الدنيا، حسرة فقد المتبوعين اللي تبرأوا منهم، حسرة دخول النار، حسرات. فيريهم أعمالهم حسرات عليهم. وشوف لفظ حسرات، لأن الحسرة الحزن الشديد، الحسرة حزن شديد وندامة. وكلمة الحسرة أو الحسر اشتقت من الكشف، يقول لك حال النبي، يقول لك في الحديث ما رؤي النبي حاسر رأسه قط، يعني ما كانش يكشف رأسه أبدا صلى الله عليه وسلم، دايما كان يبقى حاطط غطاء رأسه، دي سنة يعني. فالحسر اللي هو الكشف، فقال هنا الأعمال شبهها بالحسرات عشان فيها كشف الواقع. كشف الواقع اللي هو إيه؟ سبب الندامة على اللي فات، على اللي فات، وانه مش هيعرف يعني تدارك الخساره اللي اوقعها على نفسه، والهلاك اللي عرض نفسه ليه، والضياع اللي ضيعه نفسه. فالحسره هي الكشف. كشف عن ايه؟ الكشف عن الواقع. واقع ايه؟ واقع سبب الندامه. ايه سبب الندامه؟ وايه سبب الحزن؟ وايه سبب الحسرات؟ انه شايف النار وشايف العذاب وشايف الدنيا راحت منه. فدي معنى انه يعني استعمل هنا لفظ الحسره، الحسرات، عشان الكشف، كشف يكشف عن اسباب الندم وعن الندامه اللي شافها بسبب ان هو لم يستجيب لامر الله. لانه الانسان ممكن يعمل اعمال خاطئه كتير وحاجات غلط كتير، ومع مرور الوقت تمر ينسى. يعني كم من ذنب انسان ارتكبه في حياته وبعد سنه 12 خلاص اتنسى. فالعمل المشين ده اللي هو العمل السيء اللي يعني لا يرضي الله نسي بتوبه او استغفار او استمر في الضلال. لكن امتى الانسان يتحسر؟ لما يشوف الحاجه قدامه، سبب الندم يشوفه قدامه، فهنا بقى يتحسر. فهنا شاف الحسر اللي هي الكشف. كشف عن ايه؟ عن سبب الندم وسبب اللي وصلوا يعني اللي وصلوا له باعمالهم السيئه وكفرهم وغيهم وعدوهم عن امر الله تبارك وتعالى. وما هم بخارجين النار، طبعا لانهم الفريق اللي مش هيخرج من النار ابدا المخلد فيها، اللي هم اصحاب النار، هم الكفار، مات على الكفر بغير توبه، ايا كانت بقى الطوائف، يهود، نصارى، مجوس، مشركين، يعني أي حد مات على غير دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فهو خالد مخلد في النار. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء. السوء اللي هو الشر، الشر، الشيء اللي بيسوء الإنسان، بيدخل فيه جميع المعاصي. وبعد أهل العلم قال إنه الله ذكر الذنوب في الآية بالتدرج، يعني من الأدنى للأعلى، فقال السوء اللي هي المعاصي والفحشاء اللي هي الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، يقصد بها البدع والكفر. طبعا القول ده ملوش دليل واضح، لكن قول يقال من باب إن برضه نبقى عارفين أقوال أهل العلم. ظاهر الآية السوء معروف اللي هو كل ما يسوء الإنسان والشر ويدخل فيه جميع المعاصي. طيب الله عز وجل قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الفحشاء هنا من باب عطف العام على الخاص، لان الفحشاء من المعاصي. هي الفحشاء الامور المتناهيه في القبح، المعاصي القبيحه، الزنا، خمره، سرقه، الامور اللي هي القبيحه. فده من باب عطف القاص على العام، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل تحت هذه الجمله، ان نقول ان تقولوا على ما لا تعلمون في شرع الله. كل بقى من تكلم في شرع الله بغير علم، يصف الله بغير صفاته، ينفي صفات الله، يثبت لله اشياء لم يثبتها نفسه، ينفي عنه اشياء لم ينفيها عن نفسه، كل ما يتكلم في شرع الله بغير علم، كل من ابتدع بدعه في دين الله، كل من فسر كلام الله على غير مراد الله، كل من فسر كلام رسول الله على غير مراد رسول الله، كل دي اللي هي كل بقى اصحاب البدع والفرق الضاله ال 72 فرقه اللي كل واحد خد طريقه معينه وسلك مسلك معين واول كلام الله على هواه وابتدع في دين الله، كل هذه الطوائف تدخل تحت قول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل من حرم شيء ربنا لم يحرمه او احل شيء ربنا سبحانه وتعالى لم يحله الى اخره بقى من الامور اللي هي التلاعب في شرع الله والقول على بغير علم. دي اكبر طريق للشيطان، اكبر مدخل للشيطان، واعظم طرق الشيطان للانسان انه خليه يتكلم في الدين بغير علم. شوفي بقى كم شخص بيتكلم في الدين بغير علم، سواء من عام المسلمين او من الدعاء، كل دي من دخل الشيطان، يحللوا البدع، يحللوا الكلام في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بطريقه ملهاش اي دليل في القران والسنه، بس يقول لك ده كلام حلو وبتاع، وشوف العباره دي هنا ازاي، ولما تقولها كده بقى وبتاع وتشد الناس وتجذبهم وتاخد اجر، ويحلل ويخلوا يحلل في قلبه وفي عينه ان يقول كلام ويفسر القران بطريقه غلط، يحلل للمفتي ان يقول فتوى سهل على الناس، ما تكرهوش ناس الدين، ييسر كده يقول له اي فتوى او حلال والراجل هيطلق مراته ودي طلقه ثالثه والبيت هيخرب، ويخليه كده ويدخله باي مدخل من باب مثلا انه يستعطفه او من باب انه مركز او من باب اي حاجه. المهم انه اعظم طرق الشيطان للانسان انه يدعوه ان يقول على الله بغير علم، تفسير فاسد، تفسير مخالف لمراد الله سواء في الكتاب او السنه، فتاوى تخالف شرع الله، كلام في الصفات، كلام في كل ده حرام، وذكر في القران في اكثر من موضع. الله سبحانه وتعالى يقول في شان الكفار اللي حرموا انواع من البهائم، ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تبارك وتعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وقال قل ارايتم ما انزل الله لكم رزقا فجعلتم منه حراما وحلالا. والآية بقى يعني اللي الإنسان لازم يقف عندها، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. مشكلة الكلام بقى على الله سبحانه وتعالى اللي استدعاله الولد والصاحبة ويد الله مغلولة غلت أيديهم هؤلاء اليهود وغيرهم من النصارى، واللي نفوا صفات الله سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عن الولد عن الصاحبة يعني إلى آخره. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فالآيات كثيرة جدا جاءت في القرآن تبين أن كل دي تحت قول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ادعاء الولد، ادعاء الصاحبة، تحريم أمور ربنا سبحانه وتعالى أباحها للعباد من بهائم والمطعومات والمشروبات، كلام على الله في صفاته وأسمائه، تفسير كلام الله على غير مراد الله، تفسير السنة على غير مراد رسول الله. كل من تكلم في الدين بغير علم أو أثبت شيء في الدين على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى عقوبته تحت، يعني يتعاقب هذه العقوبة وأن تقول على الله ما لا تعلمون. دي يعني تهديد صريح من الله سبحانه وتعالى لكل من تكلم على الله بغير علم. الموضوع صعب ويحتاج يعني وقفة مع النفس، الإنسان يضبط لسانه يستعين بالله أنه يعصمه من الغلط ومن الزلل، وأنه ما يتكلم في دين الله إلا إذا كان عنده دليل من القرآن أو السنة أقوال الأئمة الكبار. لكن تكلم كده كل من هب ودب يتكلم في الدين مسألة خطيرة جدا يعني، ونكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.